مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطب مساءكم بالخير، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سعد.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
حياكم الله. نرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر الأستاذ حسن الحلافي من مؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات. نبدأ بالأخ الكريم أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي.
ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟
تفضلي، الله يحييك.
أحسن الله إليكم يا شيخ. ممكن أعرف كيف استدل العلماء على أن صلاة المرأة إذا كانت في المسجد أنشط وأكثر عدد فهي أفضل من صلاتها في بيتها، مع وجود الدليل على أفضلية الصلاة في البيت؟ هم قالوا أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضل، ممكن أعرف الدليل على هذا المسألة بالضبط، أنه قد يعرض من المفضول ما يجعله فاضل؟ نعم. دليل شرعي. السؤال واضح الأول؟
واضح.
السؤال الثاني، العتق من النار هل هو مشروط بعدم ارتكاب ما يوجب دخول النار بعدها؟ وإذا كانت الإجابة لا، فهل هذا معناه أنه كل شخص يعتق إذا الله من عليه فيعتق مرة واحدة في حياته فقط؟ السؤال الثالث، دحين اللي يجمع نيات كثيرة للعمل أجره أعظم من اللي يكون نية واحدة، فهل هذه النية اللي أنا استجلبها هي الباعث على العمل ولا أستحضر أجر العمل؟ وهو يشوش علي العبادة إذا استحضرت أكثر من نية، فهل بس قلت هذه طاعة لله يكون أجري أنقص من اللي استجلب نيات كثيرة للعمل الواحد؟ وجزاكم الله خير.
شكرا يا عم عبد الله، بارك الله فيك. مها معي؟ مها تفضلي، الله يحفظك.
نعم
تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة. نعم. الأول، بالنسبة للزوج إذا كان فقير يعني معسر،
نعم،
و يعني ما ينفق على زوجته بسبب الفقر،
نعم،
ثم يعني زال هذا الفقر اغتنى،
نعم،
فهل لها نفقة الفترة الماضية أيام الفقر؟
طيب، بأثر رجعي يا أختي.
نعم،
بأثر رجعي يعني النفقة تأخذ
يعني، نعم، تسقط ولا؟
طيب،
طيب. السؤال الثاني، واقي الشمس إذا كان في العمرة، يعني واحدة محرمة وحطت واقي شمس لكن ما له ريحة. طيب.
سؤال ثالث.
إيه الثالث، في ناس الآن يعني ما أدري هي شبهة ولا إيش، يقولون استدلالا بقول الله عز وجل إن الذين يواطئون عدة الشهور إنما نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، أيوة، يقولون إنه في أحد لعب في التقويم الهجري ويمكن نحن قاعدين نصوم في غير الوقت يعني وكذا يعني عشان.
نعم.
عشان هذا اللي صار يعني.
واضح الشيخ.
أي واضح.
أي نعم، شكرا.
شكرا لك يا مها، بارك الله فيك. رنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لدي سؤال، قبل كم يوم كنت صائمة وأنا في الطيارة.
نعم.
وأثناء الإقلاع المعدة اكتظمت شوي، ومن ثم أكرمكم الله على الاستفراغ وصل إلى نص المريء، ما خرج.
نعم.
إلى يعني.
إلى الحلق
ما طلع.
طيب.
ورجع نزل يعني.
طيب الحمد لله.
يعني ما أفطرت الحمد لله. ما أدري هل أعيد الصيام أم لا؟ علما بأني لا ما أفطرت.
طيب.
شكرا.
شكرا لك يا رنا، بارك الله فيك. معي أمة الله تفضلي. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
يا شيخ أنا ما صمت 15 رمضان، كنت مريضة وتعالج في المستشفى، الحين يعني ما راح المرض بس أخذ علاج ولازم أستمر على العلاج لأن مرضي نفسي مزمن، قالوا لي مزمن.
نعم.
وصمت رمضان اللي راح وهذا رمضان. السؤال الأول، هل يجوز لي أن أدفع كفارة لكل شهر؟ اثنين، السؤال الثاني، وإذا علي القضاء فهل يجوم أن أصوم يومين في الأسبوع لأن يعني شوي صعب علي؟
السؤال الثالث يا أختي يا الكريمة، 15 رمضان شهر لم تصومي؟
أيوة 15 رمضان.
15 يوم وإلا 15 شهر؟
لا لا رمضان شهر.
15
رمضان. 15 رمضان
إيه. والعام وهذه السنة صمتي؟
السنة اللي راحت والسنة هذه صمت.
الحمد لله. طيب السنوات هذيك ما كنت تستطيعين الصيام بسبب المرض ولا تناول الدواء؟
لا لا المرض نفسه المرض.
طيب الحمد لله.
إيه.
السؤال.
السؤال الأول، هل يجوز لي أن أدفع كفارة لكل شهر؟
ما دفعت يعني الأشهر الماضية إلى الآن؟
دفعت 8 شهور بس كل شهر 45 كيلو رز.
نعم نعم.
طيب.
طيب إذا علي القضاء هل يجب أن أصوم يومين في الأسبوع لأن شوي صعب علي؟
طيب نعم.
شفاك الله وعافاك يا أختي أمة الله. سؤال ثاني.
هل يجوز لي أن أدفع كفارة لكل شهر؟
نعم.
والشهور اللي دفعتها هل أصوم هذه الشهور؟
طيب.
بس شكرا
لك. شكرا لك، بارك الله فيك. أم علي تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم علي الله يحفظك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله.
يا شيخ أنا أول شيء سألت عن اللي دائما يصلون في البيت ما يصلون في المسجد للجمعة، صلاتهم صحيحة ولا باطلة؟ معلش.
سبق سؤالك.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني اللي عندها بلغم يعني كثير تخرج دائما بمناديل في الصلاة. طيب. يبطل الصلاة كثر الحركات ولا حركات معينة؟
طيب أجبناك.
السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ. السؤال الثالث تسمعني؟
أسمعك.
إلى جمع الريق يعني وبلعه يضر في الصيام.
طيب شكرا بارك الله فيك. معي متصل. سمر تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي سمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الله فيك عندي سؤالين.
نعم.
الأول، ما حكم الشراء من مطاعم البوفيه المفتوح؟
طيب.
والسؤال الثاني، حكم إزالة الشعر بين الحاجبين؟
طيب
شكرا لك.
شكرا لك بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال للأخت الكريمة أم عبد الله تسأل عن العتق من النار، هل هو خاص بمن فعل عملا يوجب دخول النار أو هو يعني لكل شخص له عتق واحد من النار؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وانتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فيشرع للمسلم أن يسأل الله تعالى العتق من النار. والله تعالى يقول: وأمنكم لواردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه النجاة هي عتق من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو بهم فيباهي بهم ملائكته ويقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وعلى هذا فيشرع للمسلم أن يسأل الله تعالى العتق من النار. العتق من النار يعني النجاة من النار، يعني أن الله تعالى ينقذه من النار، أن الله تعالى يجيره من النار، كلها معانيها متقاربة. وقد أثنى الله تعالى على من يسأله ذلك، قال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال الله تعالى أيضا عن المتقين أنهم يقولون: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى أيضا عنهم: قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر الله تعالى عن أوليائه وعن عباده المتقين أنهم في الدنيا يسألون الله تعالى أن يجيرهم من النار وأن يعيذهم من النار وأن يصرف عنهم عذاب جهنم. فهذه من صفات أولياء الله عز وجل ومن صفات عباده المتقين. وعلى ذلك فيقول ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يسأل الله تعالى كل يوم، يسأل الله تعالى الفوز بالجنة والنجاة من النار. الله تعالى يقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة، هذا هو التعريف النهائي للسعادة.
الله أكبر.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة، إذا أردت التعريف النهائي للسعادة هو هذا.
الله أكبر.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هل هناك سعادة أعظم من الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سعادة أبدية، جميع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في هذه الدار العظيمة. وأيضا النجاة من النار هو بحد ذاتها، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، يعني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وهذه هي غاية منى المتقين وعباد الله الصالحين. قول من قال إنه لا يدعى بالعتق من النار، هذا لا وجه له، ليس له وجه، بل الأدلة والنصوص من القرآن والسنة فيها الثناء على من سأل الله العتق من النار، ومن سأل الله تعالى الإجارة من النار، ومن سأل الله تعالى أن يصرف عنه عذاب جهنم، ومن كان في الدنيا خائفا ومشفقا من عذاب جهنم. أقول ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ بالله من النار، فإنه قد جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل العبد ربه الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وإذا استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. فينبغي إذن كل يوم، كل يوم اسأل الله الجنة واستعذ بالله تعالى من النار على الأقل 3 مرات. هذا نعم. من الأدعية العظيمة التي ينبغي ألا يغفل عنها كل مسلم ومسلمة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل عبد الله عن صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في المسجد، تقول نعلم أن الأدلة جاءت حاثت عن صلاة المرأة في بيتها، وبعض الناس أو بعض المفتين يفتي إذا كانت المرأة تجد نفسها وراحتها في المسجد أنها أفضل من بيتها، تقول هل يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء، مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذا من حيث الأصل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أكثر وأقرب للخشوع وأكثر نشاطا فهنا صلاتها في المسجد أفضل. وهذا تفريعا على القاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، وهذه قاعدة صحيحة متفق عليها بين أهل العلم ولها أدلة كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أفضل الصيام النافلة صيام يوم وإفطار يوم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك لأنه كان منشغلا بمصالح أرجح، فهنا عرض المفضول ما يجعله فاضلا، عرض المفضول ما يجعله فاضلا. كذلك مثلا يعني الأصل أن تلاوة القرآن هي أفضل الذكر وأشرف الذكر، لكن لو أذن المؤذن والإنسان يتلو القرآن هنا الأفضل أن يتنهي يتوقف ويتابع المؤذن، هنا عرض للمفضول ما يجعله فاضلا في هذا الوقت وفي هذه اللحظة. وفروع هذه المسألة كثيرة، إذن عندنا فاضل ومفضول، لكن قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا. المرأة إذا خرجت متحجبة متسترة محتشمة وكانت صلاتها في المسجد أكثر وأكثر أقرب خشوعا فهي أفضل من صلاتها في البيت، أما إذا تساوت صلاتها في البيت وصلاتها في المسجد فصلاتها في البيت أفضل. نعم. يعني امرأة تصلي مثلا 3 ركعات هل تقارن بامرأة تصلي مع المسجد 11 ركعة؟ لا شك أن من تصلي مع المسجد 11 ركعة أفضل من تصلي في بيتها 3 ركعات.
نعم. تقول أم عبد الله في سؤالها من يجمع أو يستحضر عدة نيات في عمل واحد هل أجره أكثر من يعني نوى مثل تحقيق الاستجابة لله عز وجل والحصول على أجر هذه العبادة؟
استحضار النية له أثر في قبول العمل وفي زيادة الأجر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلاحظ قوله واحتسابا، يعني استحضارا للنية، استحضارا للأجر والثواب من الله عز وجل على الصيام وعلى القيام، هذا يكون أعظم أجرا وثوابا. فإذا كان المقصود من السؤال قضية استحضار النية فهذا لا شك له أثر في زيادة الأجر وفي قبول العمل. أما إذا كان المقصود من السؤال هو التدقيق في بعض المسائل الجزئية الفقهية، يعني نية العمل ونية أجزاء العمل، وهذه ليس لها أثر.
لا، مثلا يقول أنا بصلي من أجل حصول أجر على الصلاة، وكذلك من أجل مثلا أن يحصل لي رزقا أو يحصل لي كذا أو يحصل كذا، أو أشجع جماعة المسلمين أو
هذه مسألة أخرى. نعم. هذه تسمى مسألة التشريك في النية. نعم. بين أن يريد المسلم بنيته وجه الله ويريد مع ذلك أمرا دنيويا، وهذا على القول الراجح لا بأس به. نعم. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نزلت هذه الآية لما تحرج بعض الصحابة من أن يذهبوا للحج ويتاجروا، قالوا كيف نجمع بين حج وتجارة، فأنزل الله الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. أيضا قول الله تعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية، مع أن الاستغفار عبادة: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذه كلها منافع دنيوية مترتبة على الاستغفار، مع أن الاستغفار عبادة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه. معلوم أن النية لا بد منها في القتال وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل، إخلاص النية لا بد منه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد تشجيع المقاتلين بأن يجعل لهذا الذي قتل القتيل السلب كاملا.
نعم.
فهنا سيجمع بين نية ابتغاء الأجر من الله وأيضا حصول على هذا الأجر الدنيوي. فالتشريك في النية بين إرادة وجه الله عز وجل وإرادة أمر الدنيوي هذه لا بأس بها على القول الراجح. وهذا فيه فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أن يريد بعمله رياء أو سمعة، فهذا يحبط العمل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيعني الفرق بينها فرق دقيق، هذه يريد بها الرياء يريد بها السمعة، من هذه لا يريد بها وجه الله، لكنه يريد مع ذلك أجرا دنيويا، فهذه على القول الراجح أنه لا بأس بها.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مها تسأل تقول: إذا كان الرجل معسرا ولم ينفق على زوجته لعدم وجود المال لديه فترة من الزمن ثم أغناه الله عز وجل، هل تلزمه نفقة السنوات الماضية؟
لا تلزمه نفقة السنوات الماضية، وإنما السنوات الماضية كان معذورا. الله تعالى يقول: وعلى الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فهو في ذاك الوقت كان مقترا كان معسرا ثم أغناه الله عز وجل، فلا يلزمه أن يعوض عن السنوات الماضية.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. تسأل: واقي الشمس للمحرمة إذا لم يشتمل على رائحة عطرية؟
لا بأس به، إذا لم يشتمل على عطر وعلى طيب فلا بأس به.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا تقول تسأل عن شبهة التقويم وموافقة التقويم للوقت الزمني، وذكرت إنما النسيء زيادة في الكفر.
هذه في الحقيقة يعني شبهة داحضة، هذه من نسي زيادة في الكفر. هذا كان أهل الجاهلية كان عندهم تقديم وتأخير، وكانوا يجعلون صفر محرما وذلك استعجالا حتى تنتهي الأشهر الحرم. فأنزل الله تعالى الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. لكن بعد ذلك بعد أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استدار الزمان واعتدل، كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض. فتعدل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي الأمر على ما هو عليه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر. وأما القول بأن هناك خطأ هذا غير صحيح، والمسلمون حفظوا لنا التاريخ جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، بل حفظوا لنا وقاع هذه السنوات. خذ أي كتاب من كتب التاريخ الإسلامي تجد واقعة السنة الأولى الثانية الثالثة صحيح. الرابعة إلى آخر سنة. فحفظ يعني المسلمون الأوائل، الأمة الإسلامية كان لها حضارة مزدهرة عظيمة جدا في جميع العلوم وفي جميع الفنون، ومن ذلك التاريخ الإسلامي. لكن هذا الذي تذكره الأخت الكريمة هذا يأتي في سياق التشكيك في المسلمات، وهذا تيار الآن يعني مع وجود وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي بدأ الآن يقوى. هذا التيار يريدون التشكيك في كل شيء، التشكيك في جميع المسلمات، وهذه من أساليب أعداء الإسلام للتأثير على المسلمين، أن تشككه في الثوابت، أن تشككه في المسلمات، أن تشككه في المبادئ، أن تشككه في القيم، أن تشككه في كل شيء. فأصبحوا يشككون الناس في كل شيء. ولذلك فعلى المسلم ألا يلتفت لهذه التشكيكات. وهناك مقولة عظيمة للسلف الصالح يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
الله.
هذه الحقيقة يعني عبارة جميلة تكتب بماء الذهب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ دينك من كل من هب ودب، لا تأخذ العلم إلا عن العلماء الأثبات الثقات المعروفين بالديانة والمعروفين بالعلم والمعروفين بالرسوخ والمزكين من, 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 من العلماء. أما أن الإنسان يأخذ العلم من كل من هب ودم، هذا سيبقى في ارتباك ويبقى في حيرة ويبقى في, في, في تشكك، ولن تستقر أمورها. لأنها كما ذكرنا مع هذه الثورة التي نعيشها الآن، ثورة التقنية ووجود وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التشكيك يأتي في كل شيء في جميع المسلمات. ولذلك لا بد من تحصين المجتمع من هذه التيارات التي تريد تشكيك المسلمين في دينهم وفي ثوابتهم وفي المسلمات.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. استاذينكم فضيلة الشيخ أم عبدالله معي، تفضلي. تفضل يا أم عبدالله.
أيوة.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك لنا فيما تبقي من الشهر.
آمين.
عندي ثلاث أسئلة الله يعزيك.
تفضلي.
الأول، إذا دخلت المسجد وقد فرغ الإمام من صلاة العشاء، الأفضل إني أصلي لوحدي أم أنتظر أصلي التراويح بنية العشاء؟
سؤال ثاني.
السؤال الثاني، توفيت والدتي رحمها الله.
رحمها الله.
وتركت لنا ذهب. اشترينا أنا وخواتي نصيب إخواني وخلينا الذهب عندنا للذكرى. الذهب يزكى لحال عليها الحول أو لا؟ إحنا ما نلبسه أو نستخدمه، بس حطينا للذكرى.
طيب.
السؤال الثالث الله يبارك فيك، هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ احنا والله لا نبكيها فقدا، احنا لا نبكيها جزعا او اعتراضا على قضاء الله، وانما نبكيها فقدا. صلى الله ان يرحمه ويغفر له ويرحم موتى المسلمين اجمعين.
غفر الله لا يا اختي، واحسن الله عزاءكم، ونسال الله عز وجل ان يرفع درجاتها وموت المسلمين. تسمعني اجابه مرحب. تسمعني اجابه عبد الله، شكرا لك. لطيفه معي، تفضلي. لطيفه معي، تفضلي.
ام لطيفه الله يحفظك.
الله يحييك ام لطيفه، تفضلي.
الله يجزاك خير. أنا قد سألت أنا أول، أنا درجاتني قاعدة 80 شهر.
نعم.
ورحت الدكتور قبل 10 أيام، عطاني حبوب ووقفت.
نعم.
الحين من أمس العصر نزلت مرة ثانية.
طيب.
نزلت مع العلم إني بعد كم يوم؟
بعد 10 أيام نزلت مرة ثانية.
على نفس صفات دم الحيض.
أي على نفسها، بس أنا مسوية عملية من بعد العملية للحين ما وقفت.
طيب تقدرين تميزين دم الحيض عن غيره؟
نفس الشيء الله يجزاك خير، بس ان الفرق الريح.
الرائحة.
تستطيعين تميزينه بالرائحة؟
اي دم الحيض الله يكرمكم بالرائحة. طيب. هذا ما له رائحة يعني عادي.
طيب بالرائحة يعني 7 أيام يأتيك كذا؟
اي اول مرة تسوي كذا، بعدين قال لي الدكتور هذا يعتبر دم فاسد، عطاني حق نزيف ووقف، بعد 10 أيام نزل.
نعم. طيب.
أني ما أفطرت، ما أدري عني أنا أفطر أما أجلس على صيامي.
جيبه فضي الشيخ الآن أنت.
طيب المهم أنك تستطيعين الآن تميزين دم الحيض عن غيره.
والله يا شيخ هو نفس الشيء، بس أنا الله يكرم قلت الرائحة بس.
الرائحة تكفي التمييز. دم الحيض هذا يأخذ حكم الحيض، ما تصومين معه ولا تصلين. ما عداه هذا يعتبر دم فساد، تصلين معه وتصومين. فأنت فقط احسبي الأيام التي فيها هذا المصحوب الرائحة، هذا هو دم الحيض، ما عداه يعتبر دم فساد.
أنا سويت من بداية الشهر، خليتها 15 يوم، بعد 15 يوم لحد الحين أنا أصلي وأصوم.
نعم.
الحين صار لي شهر ويمكن شهر وخمس أيام وهي عليه.
طيب نعم. المهم إذا كنت تستطيعين التمييز ولو بالرائحة تميزين، إذا ما استطعتي ترجعي لعادتك السابقة الأولى قبل العملية، في ترجعي للعادة القديمة إذا ما قدرت تميزين. أما إذا قدرت استطعتي تميزي ولو بالرائحة فتعملين بالتمييز، يعني تجعلين الدم المصحوب بالرائحة هو الحيض، ما عداه دم فساد تصلين معه.
شكرا لطيفة، بارك الله فيك. مبارك معي، تفضل. تفضل مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا
أخي. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل الله يحييك.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الجمعة، أحيانا أجي بدري فيصلي يؤذي الأذان الأول، هل فعليا أن أصلي ركعتين الأذان الأول؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للاعتكاف، هل يشترط النية أن أنوي الاعتكاف، أني أخرج يوم الثاني أو زي كذا؟
قصدك في نية الدخول ونية الخروج؟
صحيح.
نعم.
بالنسبة لقول الإمام في
طيب الخروج، الخروج خروج لحاجة أو لغير حاجة؟
لانتهاء الوقت.
لا لا لا، مثلا بدخل مثلا المغرب وأطلع بعد الإشراق.
تنويها يعني تبقى من المغرب إلى الإشراق وتنوي هذا اعتكافا؟
هذا اعتكاف. نعم.
طيب نعم.
السؤال الثالث مبارك،
قول الإمام قبل الصلاة استووا أو اعتدلوا، هل يلزم في كل صلاة يذكرها؟
طيب
شكرا لك.
شكرا بارك الله فيك. معي أم أنس، تفضلي. تفضلي أم أنس.
نعم.
تفضلي السؤال الله يحفظك.
ممكن على الهاتف؟
طيب تفضل.
سؤال واحد، إذا شخص وجد بين أسنانه قطع لحم أكرمكم الله ثم ابتلعها يفسد صومه؟
ابتلعها بطريق الخطأ؟
ايوه.
لا صومه صحيح، لا ما دامها بطريق الخطأ ليس عليه شيء،
لكن إذا تعمد يخطر.
نعم إذا تعمد نعم يفسد الصوم، إلا إذا كان عنده وسوسة. إذا كان عنده وسوسة لا 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 يلتفت لها. نعم.
لا ما عنده الحمد لله.
بارك الله فيكم أنا. شكرا. أعود لكم فضيلة الشيخ. أسئلة الإخوة والأخوات، هنا سؤال رنا تسا تقول كانت صائمة وصعدت طائرة وحصل معها ارتجاع في المريء، لم يخرج الطعام إلى أو لم يصل إلى حلقها وأكملت صيامها.
صومها صحيح، القي الذي يخرج من الإنسان بغير اختياره يغلبه هذا القي، هذا لا يؤثر على صحة الصيام، الصوم معه صحيح، إنما القي المؤثر هو الذي يتعمده الإنسان، أما غير متعمد فلا يؤثر. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فصيامه صحيح، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أثبت من المرفوع كما عند الترمذي وغيره، لكن قال الترمذي أن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وأن القي إذا غلب الإنسان فالصوم معه صحيح، أما إذا استقاء الإنسان وتعمد هذا هو الذي يفسد الصوم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أمة الله تقول لم أصم 15 سنة، بمعنى يعني 15 رمضان مر بها ولم تصم لمرضها، وكانت يعني تأخذ علاجا نفسيا، تسأل عن قضاء هذه الأيام، تقول أنا أطعمت عن 8 أشهر وماذا يجب علي الآن؟
أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء والعافية، وأقول لها ولمن ابتلي بمثل هذه الأمراض إن الجزاء عظيم عند الله عز وجل لمن صبر واحتسب. قد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعو الله أن يعافيني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت: بل أصبر ولكن أدعو الله ألا تكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. فانظر إلى الجزاء العظيم، إن شئت صبرت ولك الجنة. هذه الأمراض التي يبتلى بها بعض الناس أجرها عند الله عز وجل عظيم، وإذا كان المرض شديدا فقد يكون الجزاء بمثل ما ذكره عليه الصلاة والسلام، وهو بالجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة. وأما بالنسبة لما سألت عنه، ف الأشهر التي أطعمت عنها فعلها صحيح ولا يلزمها أن تصوم عن هذه الأشهر. أما الأشهر التي لم تطعم وبقيت في ذمتها وهي الآن أصبحت قادرة على الصيام، فإنها تقضي بعد رمضان ولو بالتفريق، وهي قد ذكرت أنها تستطيع في الأسبوع يومين، تصوم يومين في الأسبوع بركة، في كل أسبوع يومين، إلى أن تنهي صيام هذه الأيام التي في ذمتها.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز تدفع كفارة عن الشهور الباقية أو يلزمها الصيام؟
الشهور التي دفعت فيها الإطعام نعم. تجزئ ولا يلزمها الصيام، أما الشهور التي لم تدفع وهي الآن في ذمتها فهذه تقضي.
نعم بارك الله فيكم، إذا كانت تستطيع القضاء.
إذا كانت تستطيع نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من سمر تسأل عن الشراء في من البوفيه المفتوح.
لا بأس به، والغرر الموجود فيه غرر يسير مغتفر، وأيضا جهالة أول العلم، ثم إنه ليس كل غرر ممنوع شرعا، ولذلك هناك بعض العقود الجائزة بالإجماع وفيها غرر، بل بعضها فيها غرر كثير. يعني السلم جائز بالإجماع وفيه غرر، بيع معدوم. الجعالة في قول أكثر أهل العلم أيضا جائزة وفيها غرر، بل غرر كثير. إذا ليس كل غرر يكون ممنوعا شرعا، والغرر الممنوع شرعا هو الغرر الكثير الذي هو مظنة النزاع والخصومة، والذي يكون في عقود المعاوضات. الجهالة أو الغرر التي تكون في البوفيه المفتوح هي غرر يسير وليس مظنة للنزاع والخصومة أصلا، ولا نسبة 1%، ولا حتى 1 من 1000، ولا نعلم أن حصلت خصومة بين زبون وبين صاحب مطعم لأجل أن هذا أكثر أكلك أكثر أو لم يأكل. ثم أيضا هذا البوفيه فيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة لهذا الذي يأكل في كون ينتقي ما يناسبه ويأخذ قدر كفايته، وفي أيضا مصلحة لصاحب المطعم في كونه أيضا يقلل من كمية ما يعرض، بدل ما يجعل طعاما لكل واحد يجعله مفتوحا وكل يأخذ بقدر حاجته وما يناسبه. ففيه مصلحة، والغرر الذي فيه يؤول العلم، وثم إن الغرر يسير وليس مظنة للنزاع فهو جائز ولا بأس به.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. عبد الله تقول إذا دخل الإنسان المسجد والإمام قد فرغ من صلاة العشاء، هل يصلي لوحده أم ينتظر حتى يسرع الإمام في التراويح ويصلي معه بنية العشاء؟
بل يدخل مع الإمام في التراويح وهو ينوي صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام قام وقضى ركعتين، هذا هو المشروع، وهذا من قبيل ائتمام المفترض بالمتنفل، وهو لا بأس به. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه نافلة وفي حقه فريضة، فهم مفترضون ومع ذلك كانوا يأتمون بمعاذ الذي يصليها نافلة، قرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. وعلى ذلك نقول للإخوة الذين يأتون متأخرين في المساجد، نقول ادخلوا مع الإمام في التراويح، إذا سلم قوموا واقضوا ركعتين، اقضوا ما فاتكم، لأننا يعني نسمع بأن في بعض المساجد تقام جماعات، يعني الجماعة الأولى قائمة ثم تأتي جماعة تأخروا ويقيمون الصلاة، يصلون والإمام يصلي، فيحصل تشويش، ثم هذا يخالف مقصود الشارع من صلاة الجماعة. لا تقام جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد. فنقول لهؤلاء الذين يأتون متأخرين ادخلوا مع الإمام في صلاة التراويح، فإذا سلم قوموا واقضوا ما فاتكم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول توفيت والدتي وتركت لنا ذهبا رحمها الله، واشترينا نصيب إخواني من هذا الذهب، وجعلنا هذا الذهب ذكرى لوالدتي نتذكرها به، هل يزكى هذا الذهب؟
هذا الذهب لا زكاة فيه على القول الراجح، لأنه لم يعد للتجارة. الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب المعد للتجارة، أما غير المعد للتجارة فلا زكاة فيه، وذلك لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، والأصل براءة ذمة المكلف، وما أعد للقنية الأصل أن الزكاة لا تجب فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فلا زكاة في هذا الذهب. لكن يعني ننصح الأخوات بأن يتركن الجزع وأن يصبرن على ما قدر الله عز وجل، هذه أجال مضروبة وكل نفس ذائقة الموت، كون الإنسان يجزع على فقد قريبه ويبدأ متسخطا متشكيا جزوعا، هذا الجزع لا يرد من قدر الله شيئا، وربما يأثم به الإنسان، ربما إذا صحبه اعتراض على القدر أو صحبه أمر محرم يأثم به. ثم أيضا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ثم أيضا هذا لا فائدة من هذا، عبث، أشبه العبث، ما الفائدة من هذا الأمر؟ إذا أردتم الإحسان إلى جدتكم
والدتها
نعم
إلى أمها
نعم، إذا أردتم الإحسان إليها إلى هذه الوالدة أو الجدة، فأدعوا لها، تصدقوا عنها، وضعوا عنها صدقة جارية، اعتمروا عنها، حجوا عنها، هذا هو الذي ينفعها. أما توضع مقتنياتها أشياء وذكرى، هذا لا فائدة،
ويستجلب فيها الحزن كل ما شاهد الإنسان.
نعم، هذا مما يجدد الأحزان، وأيضا مما ينافي الصبر، مما ينافي الصبر. ولذلك فأرى أن هذا الذهب أنه يباع ويستفيدوا منه أو أن البنات يلبسنه بعد إذن بقية الورثة ويستفاد منه، ولا يجعل للذكرى، جعله للذكرى هذا لا فائدة منه ويجدد الحزن وربما يصحبه أمور محرمة.
تقول إحنا نبكي ليس يعني جزعا ولا كذا، وإنما فقدا لهذه الوالدة.
هذا هو الجزع. ما معنى الجزع؟ الجزع أن الإنسان يبكي متحسرا متألما إذا كان وقت المصيبة. وقت المصيبة هنا لا بأس إذا كان من غير رفع صوت. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم ودمعت عينه وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، يعني أشار إلى لسانه، أو يرحم. فإذا كان مجرد بكى وقت المصيبة هذا الإنسان يعذر فيه، لكن أن الإنسان يستمر معه هذا الجزع هذا لا يجوز. والقول بأن لا نجزع، الواقع أن هذا جزع، الواقع أن هذا جزع. إذا كان هذا ليس جزع، إذا ما هو الجزع؟ كون الإنسان يجعل عنده مقتنيات ويبدأ يبكي على هذا القريب المتوفى ويجعل عنده حوائجه وأموره ويقول هذه ذكريات، هذا في الحقيقة نوع من الجزع. ولذلك نوصي الأخوات بأن يصبرن أنفسهن وأن يحسن إلى الميتة، وذلك بما ذكرت من الدعاء، من الصدقة، من الحج، من العمرة، وهي قد أفضت إلى ما قدمت. وهذا الطريق طريقنا جميعا، طريق الأحياء جميعا. هذا المصير الذي صارت إليه هذه المرأة ستصير له هؤلاء النسوة، وسنصير له جميعا، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك فعلى المسلم عند المصيبة الصبر والاحتساب والبعد عن الجزع والتسخط.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. سؤال الأخ مبارك يسأل عن صلاة الجمعة، يقول أنا آتي قبل أذان الأول، وهل إذا أذن أقوم وأصلي ركعتين؟
الأذان الأول أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وضع عثمان رضي الله عنه وأقره عليه بقية الصحابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو بسنة الخلفاء الراشدين، وعلى ذلك فهو أذان مشروع. إذا كان أذان مشروعا فيشرع بعده أن يشرع متابعته، وأن يأتي بعده بالصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة. وبهذه المناسبة إذا كان الإنسان داخل المسجد، نلاحظ هذا هذه الأيام يأتي بعض الناس مبكرين قبل صلاة العشاء مثلا وغيرها من أوقات الصلوات، فيأتي المؤذن ويؤذن ويبقون لا يصلون. السنة أن يقوم ويصلوا بعد الأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة.
نعم، بارك الله فيكم أحسن عليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل المولى الكنيس سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء، فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم وشكرا لكم لإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذا اللقاء. شكرا للأستاذ حسن حلاف من مؤسسة الدعوية للصوم. تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائلين.